والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على سادتنا وموالينا الأئمة المعصومين جميعا، والسلام على الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أجمعين، والسلام عليكم سادة الحضور جميعا ورحمة الله وبركاته. يشرفنا أن نكرر ترحيبنا وأنسنا بحضوركم، ونحن ننتفع بهذه الأيام والليالي المباركة بهذه الندوة التي نستمع في هذه الليلة إلى قسمها الثالث. نسأل الله تعالى أن يمن على سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي دام ظله بالحفظ وقبول الأعمال، وأن يتقبل أعمالكم جميعها وخصوصا حضوركم في هذه الندوة، وأن يجعله ضمن الأعمال التي ترفع فيفرح بها ولي الله الأعظم عجل الله فرجه الشريف. في هذه الليلة سيكمل سماحة آية الله العظمى البحث الذي ابتدأه من ليلتين سابقتين، وهو بحث ولادة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فنسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة ويحفظ سماحة الشيخ ويحفظكم، ونستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
الثانية غفر الله لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة على حب الإمام المهدي بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كان الكلام في دفع بعض الشبهات التي أثار أعداء أهل البيت حول ولادة الإمام الثاني عشر أجل الله فرجه الشريف. وقد قلنا في البحث السابق في الجلسة السابقة أن الاستبعادات أو الشبهات التي أشارها بعضهم وأبرزهم شخصان ابن تيمية الحراني الدمشقي والثاني إحسان إلهي دحير من وهابية باكستان. هذان الشخصان حاولا إثارة الشبهات حول هذا الموضوع أكثر من غيرهم، وقد بينا الجلسة السابقة بعض تلك الشبهات التي كانوا يعتبرونها أو يعتبرها البسطاء أنها قويتهم. اليوم نحاول إثبات التواتر في ولادة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه. وقلنا في الجلسة السابقة أن الروايات التي يمكن اللجوء إليها لإثبات التواتر ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي التي تنقل كلمات الأئمة سلام الله عليهم في تحديد هذا المولود وهو الإمام الثاني عشر، وأنه ابن العسكري سلام الله عليه. وروايات في هذا الشأن كثيرة جدا جدا، وكثير من هذه الروايات اكتفت في الإشارة إلى صفات الإمام الثاني عشر، أن له غيبة وأن الناس يتحيرون فيه، وأنه تطول غيبته، وأنه هكذا. نحن نأخذ من تلك الروايات التي تحدد بأنه ابن الإمام العسكري سلام الله عليه، لنؤكد أن ما يقوله إحسان الإلهي وابن تيمية بأن عن الحسن العسكري توفي عقيما هذا كذب وافتراه، وإلا الروايات كثيرة جدا. ونذكر من هذا ما بعض ما يشير، وإلا التي تشير إلى هذا المعنى أيضا كثيرة، يعني التي تشير إلى أنه هو ابن الإمام العسكري، وهو ثاني عشر من الأئمة، وهو تطول بهذا المعنى أيضا روايات كثيرة. ولكن للاقتصار ما نذكر بعض منها، وهذا المقدار يكفيها لإثبات التواتر، كما نقول إن شاء الله في نهاية الكلام. شيخ الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة أنه قال الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه بعدما اضطر إلى مهادنته مع ابن هند معاوية، قال إذا خرج ذلك التاسع من بلد أخي الحسين ابن سيدة الإماء يطيع الله أمره في غيبته ثم يظهر بقدرته، التاسع الإمام الأول أمير المؤمنين، والثاني الإمام الحسن، والثالث الإمام الحسين، وتاسع من ولده هو الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشرف. فالتحديد بوصف التاسع هذا يعني أنه قد ولد، لأن الثامن وهو الإمام الحسن سلام الله عليه العسكري ذهب إلى آبائه الطيبين في الجنة، ولكن هذا يكون هو التاسع. وكذلك بسند معتبر في كمال الدين قال الحسين بن علي عليهما السلام في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وظاهر أنه سلام الله عليه يقصد الغيبة والاختفاء والابتعاد عن الأهل والأقارب والشيعة، وهو قائمنا أهل البيت أجل الله فرجه الشريف. وكذلك قال سلام الله عليه سيد الشهداء في رواية أخرى قال قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي، تحديد بالتاسع من ولدي، وهو صاحب الغيبة. وكذلك عن سيد الشهداء سلام الله عليه قال مما اثنى عشر مهديا أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالعقل يحيي الله الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون، له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت على الدين فيها آخرون ويذار ويقال لهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أما إن الصابر في غيبته على الأعداء والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهناك هناك رواية أخرى من الإمام الحسن غيما من حسين، كنا نكتفيها بالإشارة إلى بعض منها فقط. عن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه قال: القائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقول لم يولد. كأن الإمام يدري أنه يأتي مثل إحسان إلهي ظهير وينكر ولادته حتى يقول لم يولد بعده. وقال عليه السلام: يخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة. يعني لا يكون موتي وعد لأحد من سلاطين. أنا ما أخالفك، أنا ما أدخل في شؤونك، هذا بل يخرج سلام الله عليه. كما هذا بل من إقامة الحق. بعد ما روي عن الباقر سلام الله عليه قال: روى صدوق رضوان الله تعالى عليهم في كمال الدين وإتمام النعمة قال بسند عن أم هاني امرأة شريفة معروفة في ذاك الوقت، معروفة أم هاني الثقفية، عن الإمام الباقر سلام الله عليه قلت: آية في كتاب الله عز وجل عرضت في قلبي فأقلقتني وأسهرتني. قال الإسلام: فاسألي يا أم هاني. قالت: قلت قول الله عز وجل: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. قال عليه السلام: نعم المسألة سألتني يا أم هاني، هذا مولود في آخر زمان وهو المهدي من هذه العترة، تكون له عينة وغيبة يظل فيها أقوام ويحتدي فيها أقوام آخرون. عن الإمام الصادق روايات كثيرة جدا بهذا المعنى. معتبرة صفوان بن مهران عن صادق سلام الله عليه أنه قال: من أقر بجميع الأئمة وجهد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجهد محمدا صلى الله عليه وسلم نبوته. وقيل له: يا ابن رسول الله، ومن المهدي من ولدك؟ قال: هو الخامس من ولد السابع. هذا يعني الإمام السابع، خامس من ولد السابع هو ثاني عشر، نفهمه كل من إن شاء الله تعالى. يغيب عنكم ولا يهل لكم تسميته. وكذلك بسند آخر بل عن سيد محمد الحميري ابن محمد الحميري في حديث طويل يقول الإمام الصادق فيه: قلت للصادق سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، قد روي لنا أخبار عن آبائك عليهم السلام في غيبة في الغيبة وصحة كونها، يعني فأخبرني عن صحة كونها، أخبرني بمن تقع تلك الغيبة. قال: ستقع بالسادس من ولدي والثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم بالحق بقية الله في أرضه صاحب الزمان وخليفة الرحمن. والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه، لم يخرج من الدنيا حتى يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت سلم وجورا. هكذا كان الأئمة يعلمون بتعليم من الله سبحانه أنه يأتي هذا بعدهم وبعد ولادة من ينكر ولادة الإمام الثاني عشر. فذلك رواية أخرى عن إمام الصادق سلام الله عليه قال الصادق سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق 14 نورا من قبل خلق الخلق ب14,000 عام، فهي أرواحنا. فقيل له: يا ابن رسول الله، ومن 14؟ قال: محمد وعلي وفاطمة صلى الله عليه وعلى حسن والحسين والعائمة من ولد الحسين، آخرهم القائم الذي يقوم بعد غيبته فيقتل الدجال ويطهر الأرض من كل جور وظلم. ورواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم، لا يزيلكم أحد عنها. كان يقول لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به، إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه. ولو علم آباؤكم، يخاطب أهل بيته وقاربه، آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه. وقلت يا سيدي من الخامس من ولد اسمه ولد سابع؟ قال يا بني أقولكم تصبروا عن هذا وأخلاقكم لا تضيقوا، أخلاقكم تضيق عن حمله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه. رواية في كمال الدين أذن يقول عن الحرمي قال سمعت الضئب بن علي الخزاعي يقول عن شط مولاي علي بن موسى الرضا سلام الله عليه قصيدة التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفل لعرساتي، فلم انتهيت إلى قولي خروج إمام لا محالة خارجه يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويزيع على النعماء والنقمات. بكى الرضا سلام الله عليه بكاء شديدا ثم رفع راسه الي فقال يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الامام ومتى يقوم؟ فقلت يا مولاي لا مولاي لا يا مولاي إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا كما وجدت. قال يا دعبان الإمام بعدي ابني محمد ابني وبعده محمد وبعد محمد ابنه علي وبعد علي ابنه الحسن وبعده بعد الحسن ابنه والحجة القائم المنتظر الجامع. المنتظر في غيبته والمطاع في ظهوره، لا لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لتول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا كما ملأت جورا. وأما متى فأخبث إخباننا للوقت، وقد حدثني أبي عن أبي عن أبائي عن علي عليه السلام إن النبي قيل له يا رسول متى يخرج القائم من ذرية؟ قال مثله مثل ساعة لا يجلي عن وقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا يأتيكم إلا بغتة. هكذا وهناك روايات متعددة عن إمامنا سلام الله عليه بهذا المعنى، وعن إمام الجواد سلام الله عليه ذكر صاحب ابن شكر صدوق في كمال الدين وإتمام النعمة عن مسنده عن عبد العزيز الحسني رضوان الله تعالى عليه قال دخلت على سيدي محمد بن علي الجواد سلام الله عليه وأنا أريد أن أسلم عن القائم هو المهدي أو غيره، فابتدأني سلام الله عليه قال يا أبا القاسم عبد العزيز يكنى بأبا القاسم بأبي القاسم إن القائم منا هو المهدي الذي يجب أن ينتظر في غيبته ويطاع في ظهوره، وهو الثالث من ولدي والذي بعث محمدا بالنبوة وخصنا بالإمامة، إنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت المجور وظلما، فإن الله تبارك وتعالى يصلح أمره في ليلة كما أصلح أمر كريمه موسى ليقتبس لأهله نارا فرجع وهو رسول النبي، ثم قال أفضل أعمال شيئتنا انتظار الفرج يا مولاي تعالى الانتظار. ولهناك روايات متعددة بهذا المعنى من إمام الجواد سلام الله عليه وروايات
مقتدى بالإمام العسكري نفسه سلام الله عليه. ذكر مصعب كمال الدين رواية بسنده إلى محمد بن عثمان العمري قدس قدس الله روحه الطاهرة يقول سمعت أبي يقول سئل أبو محمد الحسن بن علي وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام أن الأرض لا تخلو من حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وقال إن هذا حق كما أن النهار حق, يعني كان الدنيا النهار كان إمام كما تشوفون هذا النهار على الموجود حق كذلك هذا. فقيل له يا ابن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك؟ قال ابني ذكر اسم الإمام وهو الإمام والحجة بعدي من مات ولم يعرف ومات ميتة جاهلية. أما إن له غيبة يهار فيها الجاهلون ويهلك فيها المبتلون ويكذب فيها الوقاتون ثم يخرج فكأن ينظر إلى العامام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة. هكذا إخوتي وأولادي العدلاء من كل إمام حتى من إمام الأمير المؤمنين سلام الله عليه روايات, ولكن الروايات الصريحة التي ذكرنا بعض منها بقيت علينا هذه الطائفتان, وهاتان الطائفتان جمعناهما هذا فيهم قائمة واحدة وملع الواضحة منها. وهذه روايات تنتهي إما إلى شخص رعى الإمام سلام الله عليه وهو طفل في حجر والده أو في المرض أمام والده أو, وتنتهي هذه الروايات بل إلى حكيمة أمة الإمام سلام الله عليه وعليها أنها كانت شاهدة الولادة, أو إلى خدم الإمام الحسن العسكري الذين رأوا الإمام سلام الله عليه وهو طفل هذا فيهم بيت والده الحسن العسكري سلام الله عليه. وهذه روايات كثيرة نذكر أسماء رواتها فقط. محمد بن العطار عن حسين بن علي عن حكيمة بنت موسى عن حكيمة بنت موسى بن موسى بن محمد بن قاسم بن حمزة. وكذلك جعفر بن محمد بن مسرور عن حسين بن محمد معلى عن معلى بن محمد معلى نفسه رعى الإمام. وكذلك حسين بن محمد عن المسلي عن أحمد بن محمد نفسه رعى الإمام ابن عصام الكليني وكعن بني كلين روان كثن. وعن محمد عن علي بن محمد هو رأى نفس الإمام سلام الله عليه. وكذلك إبراهيم بن محمد بن عبد الله الذي يروي عن الشارم الشعراز راوي المعروف عن نسيم خادم الإمام العسكري سلام الله عليه. وكذلك بهذا السند جارية للإمام اسمها ماريا. وكلاني يذكر رواية أخرى إبراهيم عن إبراهيم بسنده عن إبراهيم بن محمد عن نسيم خادم. وكذلك كلاني رواية أخرى عن نسيم خادم أبي محمد يعني العسكري سلام الله عليه. محمد بن عطار وغيره عن إسحاق بن محمد بن عن إسحاق بن رياح البصري عن أبي جعفر العمري عليه رأى الإمام طفلا في بيت والده. محمد بن عطار يروي عن أبي علي الخيزراني عن جارية الإمام محمد الإمام العسكري سلام الله عليه الهميرية يروي عن محمد بن أحمد العلوي أنه يروي عن أبي غانم الخادم الإمام رأى إمام في هجر والده. محمد بن إبراهيم الكرخي يروي عن محمد بن عبد الله المطهري قال سمع حكيمة تروي قصة ولادة الإمام سلام الله عليه محمد بن غيلان عن غياث عن غياث بن أسد هذا الذي شخص رأى الإمام طفلا في بيت والده محمد الحسن الكرخي وام يروي عن أبي هارون رجل من أصحابنا الصادق سلام الله عليه أيضا يرى الإمام سلام الله عليه في حجر والده ابن المتوكل عن حميري بل عن محمد بن إبراهيم الكوفي رأى هذا الشخص الإمام طفلا في بيت والده الحسن بن علي النيسابوري عن حسن بن منذر عن حمزة بن أبي الفتح هذا حمزة رأى الإمام بعم عينه في بيت والده محمد بن خليلان عن غياث بن أسد عن محمد بن عثمان العمري الذي رأى الإمام بنفسه أحمد بن عبد الله بن مهران عن أحمد بن محمد بن الحسن وهو يروي إسحاق الكمي رأى الإمام بأم عينه ابن الوليد عن عبد الله بن عباس العلوي عن حسن بن الحسين العلوي رأى الإمام في بيت والده أبو محمد من خيره البصري يروي عن أبي سهل بن نوبخت وهو يروي عن عقيد خادم الإمام العسكري رأى الإمام في هجر والده الصفار يروي عن محمد بن عبد الله المطهري عن حكيمة بنت محمد بن علي من هاي عمة الإمام رواية قصة ولادة الإمام سلام الله عليه حمزة بن زكريا يروي عن محمد بن علي بن بلال عن حكيمة بنت محمد قصة ولادة الإمام سلام الله عليه الشيخ التوسي في غيبته بل عن شلمغاني قبل ارتداد هذا الرجل لأن هذا الشخص في آخر حياته ارتد قبل ارتداده هذا يروي إبراهيم عن إبراهيم بن إدريس أنه رأى الإمام سلام الله عليه في بيت والده هؤلاء تقريبا 23 شخص من مختلف طوائف من مختلف أصطاء من مختلف الأعمار ولا يعرف أغلبهم بعضهم بعضا هؤلاء كلهم رأوا الإمام سلام الله عليه وهو الطفل في هجر والده والإمام يقول هذا ابني إمامكم وهو خليفة الله في الأرض وهو ابني وهذا الذي الله سبحانه يملأ به الأرض قسطا وعدلا بعدما مدت ظلم وجورا فبعد هذه الشهادات كلها واختلاف الأشخاص واختلاف الرواة واختلاف الناس عادة يستحيل اجتماعهم واتفاقهم على الكذب كلهم اتفقوا على الكذب وهي لا يعلم الآخر وقد قلنا في معنى بل في معنى التواتر وهو أن يكثر عدد الرواة في رواية بحيث عادة يمتنع اجتماعهم على الكذب ولا أتصور أنه هذا النحو من التواتر تحقق هذا واضحا إلا لجده علي بن أبي طالب يوم الغدير وكأن الله تعالى أراد أن يتم الحجة على عباده بواسطة هذا التواتر الذي تحقق وملخص كلامنا اليوم إخوتي الأجلاء أنه هناك 3 طوائف من الروايات يمكن أن نقول بل 4 طوائف الطائفة الأولى يشترك فيها هذه الروايات تشترك في هذه الروايات الطائفة الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام العسكري يذكر إمام الثاني عشر بصفاته وخصوصياته المختصة وأنه من أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأنه هذا هو الذي الله تعالى يظهر الحق على يده الشريفتين هذه رواية فقط تذكر صفات الإمام سلام الله عليه غيبته حيرة الناس ضلال الناس وغير ذلك من هذا صفات المختصة به دون سائر الأئمة من آبائه عليهم السلام. هاي طائفة. والطائفة الثانية التي بل ذكر فيها وصف خاص أنه تاسع، بل في بعض الروايات بل ذكر عالمه الشريف، هذا اسمه المقدس. وهذه روايات هذا وردت من إمام الحسن ومن إمام الحسين وإلى إمام العسكري إماما بعد إمام، كلهم ذكروا هذه. هاي الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة على أولئك الذين رأوا الإمام وهو طفل في حجر والده أو في مهدنا في بين يدي والده العسكري سلام الله عليه. وهناك طائفة رابعة الذين رويت هذه الطائفة الثانية تذكر أشخاص الذين سمعوا من إمام العسكري أو من عهد خدمه أو من عهد خادماته أو من عمة الإمام ولادة الإمام العسكري سلام الله عليه. وهذه الروايات لا يشترك بعضها مع بعض إخوتها في راو إلا نادرا، يعني سلسلة مختلفة. هذه رواية في سلسلة، تلك بسلسلة، هذا يروي شخص ذاك يروي شخص. هذا المعنى مستمر إلى يوم تأليف بل كتاب كمال الدين وإتمام النعمة لشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. وكذلك مستمر هذه الرواية سلسلات مستمرة إلى كتابة بل كتاب الغيبة وكتاب الإرشاد لشيخ المفيد رضوان الله تعالى على هذين على عالمين، وهما شيخ المفيد وشيخ الطوسي قدس الله. وبعد ذلك سجلت هذه الروايات في كتب أصحابنا، هذا مثل كتاب الغيبة للشيخ صدوقي، مثل كتاب الغيبة للنعماني، وكذلك كتاب كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه، والكليميني للشيخ محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه الباكر الميسي محمد بن باق الميسي رضوان الله تعالى عليه. هذا الشخص قد أتعب نفسه القدسية في لم هذه الروايات. وبعد هذا التواتر ومع عدم وجود رواية معتبرة عن الإمام نفسه أنه يكون لا ولد لي، مع ذلك إحسان ذحير وابن تيمية وذاك الفلان الآخر والفلان الآخر من كل أقلام المأجورة في العصر الحديث هذا يدعون أن هذه العياذ بالله وجود الإمام خرافة. بعض المعاجز التي ظهرت حين ولادته سلام الله عليه، هذه بل بما أنهم بل لا معرفة لهم بحقيقة الإمام، يعتبرون إمامنا مثل أئمتهم يدرسون ويتهجون وعالم حال آخر عامة الناس، فيصورون أن هذا عمرنا لا تقبل العقول. نعم عقولهم التي قد رانا عليها النفاق لا تقبلها، والقلوب التي امتحن الله تلك القلوب بالإيمان تقبلها وتؤمن بها. ولست أدري كيف هذا نعتقد بحياة خضر إلى يومنا هذا، وكيف نعتقد حياة إبليس اللعين الذي ولد قبل أبينا آدم وإلى يومنا هذا نؤمن بحياته أنه، وكيف نشك فيها شك في بقاء الإمام حيا إلى يومنا هذا، شك عليه بالله في قدرة الله سبحانه. ما دام الحياة والممات بيد الله سبحانه، وإذا أراد الله تعالى أن يبكي أحدا إلى آخر الدهر هذا وله قدرة ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعليه لا أظن بعض هذه المطالب المختصرة التي ذكرتها في خدمة إخوتي وأولادي وفي خدمة من يبلغه كلامي بأي طريقة أن يكون فيهم عاقل يشك في ولادة الإمام المنتظر أجل الله فرضه الشريف. اللهم اجعلنا هذا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه والذابين عنه وعن دينه. اللهم أرنا طلعة الرشيدة والغرة الحميدة. اللهم أكل عيوننا لبواية إليه بحق جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. جيبوا أسئلتكم إخواتي.
لحنا صلى على البعض يدعي أن هناك روايتين عن حكيم عمة الإمام العسكري عليه السلام تصرح بولادة الحجة عجل الله فرجه، ولكنهما ضعيفتان سندا ومختلفتان مضمونا، إذ تقول إحداهما أن الطير هو الذي أخذه وغيبه والثانية ليس فيها ذلك.
بلى نعم، هاتان روايتان في إحدى روايتان ذكر عنه طيب هذا من أخذ ولي وغيبه لفترة وجيزة على الإمام سلام الله عليه، ثم بعد ذلك الله تعالى أرجعه إلى أبيه على حسن العسكري سلام الله عليه. في رواية ثانية لم يذكر ولا تعارض بين الروايتين، إحدى الروايتين تذكر الطير والأخرى لا تذكر، كلها بفترة وجيزة ولا معارضة بين الروايتين. ألا أن اختلاف الروايات في بعض الخصوصيات في قصة طويلة مع كثرة روايات الدالة على وجود الإمام لا يكون له أثر أبدا.
هل
إن
ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف له علاقة طردية بملء الأرض ظلما وجورا، أي كلما ملئت ظلما وجورا اقترب ظهور الإمام، وهل هذا الملء بالظلم والجور حتمي، أي إن لم تملأ الأرض ظلما وجورا سوف لن يظهر الإمام عجل الله فرجه؟
ليس المقصود من هذه الكلمات التي وردت في روايات هذا المعنى، والمقصود من ذلك أنه بعدما طالت الفترة وطغى الطغاة على العرض فارتداد الناس وانحرافهم عن دين أمر طبيعي، وهذا الملع امتلاء الأرض فسادا وظلما، امتلاء لا يعني أنه لا يبقى هناك مؤمن، وإلا من أين يأتي الإمام بأنصاره يكون له الأنصار. ولكن المقصود أنه بيان هذه صفة أن المؤمنين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذهم بل الحيرة، ولا يأخذهم في ذلك الضعف، أن امتلاء الأرض لا يكون بل داعي معنى أنه ليس لا يبقى هناك حق، بل حق يظهر ولو امتلعت الأرض ظلم جورا وفسادا.
ما هو دورنا في عصر الغيبة؟ هل نمهد لدولة الإمام بدولة كدولة الخراساني واليماني المذكورة في الروايات المتواترة، أم ننتظر كما نحن عليه الآن؟
أما دولة الخراساني وتلساني ثاني اسمها يمانيا، هذان دولتان لم يثبت أنهما موحدات، ليست هناك رواية تدل على أنهما تكون مقدمة، الصليني ليس هناك رواية صريحة معتبرة تدل أنهما مقدمة لظهور الإمام سلام الله عليه. بل هذه فكرة في أذهان بعض شبابنا أو بعض المحترمين وليس هناك دليل، وعلينا الالتزام بالانتظار والالتزام بالدين، وهناك رواية عكس ذلك، روايات كثيرة تدل أي رائعة أي شخص يريد يقيم يريد يخرج ليذهب لينصر أهل البيت وشيعتهم هذا قبل ظهور الإمام يكون سببا لزيادة الظلم على الشيعة وعلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في مقدمة صحيفة السجادية قاله الإمام الصادق سلام الله عليه. فأني لا أريد أعترض من هو مقتنع بالدخول بالسياسة ويريد يقيم دولة إسلامية أو يسعى في سبيلها، هو يعرف وظيفته. وأما أنا فهذا المتخصص كدائما أقول في خدمة الحوزة العلمية، والتخصص للحوزة العلمية يمنعني من التخصص بأي شيء آخر. وظيفتنا حسب رأيي هو الالتزام بالدين وانتظار الفرج والعمل بالمعروف والنهي عن المنكر، كلما حصل لنا فرصة لهذا العمل سواء كان عمر بالمعروف والنهي الفردي أو اجتماعي، من على المنبر، من على منصة السياسة، إن تمكن عهد من وصول إليها بطريقة سليمة واجب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والحفاظ على فكر الإمام الصادق سلام الله عليه. وأما أنا فمتخصص في خدمة الحوزه العلميه.
هل يمكن التوفيق بين ما روي عندنا وما روي عند العامة أن المهدي يولد آخر الزمان، ونحن نقول أنه مولود؟ ووجه التوفيق أن العامة عندهم السنة منحصرة بقول النبي صلى الله عليه وآله، وحين بشر بالمهدي لم يكن مولودا.
ليس هذا وجه الجمل، لأن هؤلاء الروايات التي وردت من الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت في جلستين سابقتين كلها تقول يظهر، نعم يولد آخر زمان، لكن ما هو المقصود بآخر زمان؟ لعل المقصود آخر وصف إضافي، آخر زمان بالقياس إلى عدد الأئمة فهو آخر زمان، أو آخر زمان يعني قبل نزول القيامة فهو آخر زمان. كلمة آخر زمان هذه كلمة إضافية لا يمكن تحديدها. والذي هذا لوجه الجمع هو ما قلت في خدمتكم في الجلسة السابقة، والأسباب هو أن الروايات المروية في كتب أبناء الأمة كلها تقول أنه سيظهر، بل وعدنا روايات أنه ولد وأنه سيظهر، وهذا تجتمع الروايات.
السائل يسأل سؤالين. وردت في دعاء العهد هذه الآية من القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فما المقصود بفساد البحر؟
ليس هناك من يسكن على في الأرض المتصلة، قارات متصلة بعضها ببعض، هذا مكون من الأرض، والناس يعيشون في بعض الجزر المحاطة بالماء، هذا يقصدون بذلك البحر.
قال أبو جعفر عليه السلام: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وكملت به أحلامهم بحول الله. السؤال الأول على هذا الحديث: إذا لم يكن للمعجزة دور في عصر الظهور، فما هو الرد على هذا الحديث في قول الإمام وضع الله يده على رؤوس العباد؟
لا بالعكس، بل سئل كثير من المحققين من علمائنا أنه ما السبب أن الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين لم يتمكن من فتح الأرض كله، وكيف يتمكن على الإمام المنتظر رضي الله فرجه؟ يقال فأجيب أن وسائل أمير المؤمنين ورسول الله كانت عادية طبيعية، والإمام المنتظر يكون معيدا بالمعجزات بقوة خارقة، وبذلك يتمكن من ملء الأرض عدم قسطها.
كيف يمكن مواجهة الدول المسمات بالعظمى التي تمتلك أسلحة مدمرة؟ القليل منها يدمر العالم فضلا عن الكثير في حالة عدم تحقق المعجزة.
الله يمكن أن ينتشر الإسلام في تلك الدول فتصبح تلك الأسلحة بيد المسلمين بدون تعبهم، أليس الله قادر على ذلك؟
من المعروف من خلال الروايات أن النداء في شهر رمضان والظهور في شهر محرم، ألا تشكل هذه الفترة بين الشهرين خطورة على الإمام عليه السلام من قبل أعداء
الله؟ لا يسأل، لا يسأل الله، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، هذا يفعل الله تعالى ما يرى فيه مصلحة العباد.
سماحة شيخنا الأجل آية الله العظمى الشيخ بشير النجف دامت بركاته، ما هو دورنا نحن المكلفين في زمن الغيبة خصوصا في هذه الأيام التي امتلأت فتنا؟
ولكذا شأن ذلك هو الالتزام بالدين والتقوى، وكان خصوصا نحن طلاب العلوم الدينية نقدم العمل قبل القول، وبذلك نهدي الناس إلى الصراط، إلى صراط المستقيم، والعمل بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قولا وعملا فرديا واجتماعيا.
شيخنا الفاضل أعزكم الله تعالى، الأخ عندي ثلاث طلبات، أعطني دليلا عقليا على وجود الإمام الحجة عجل الله
فرجه. بديع، هذا يا ليت الله يكتفي بدليل عقلي. بل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب الغيبة وبعض الآخرون ذكروا دليل عقلي، فأشكل عليهم هذا بعض أعداء أهل البيت يقولوا ما عنده روايات تراها للعقل، يا سبحان الله نحن جبنا روايات يدون منا دليل عقلي، الله يحفظهم جميعا، يحفظ التيمين المؤمنين. ولعلى كل حال ولي عقامة علماؤنا الدليل أقلي أو أقلائي كيف ما تسمونهم بحسب الاستلام هو أنهم قامت الحجة أنا أنه قام الدليل أنه لا تخل العرض من حجة الله، فهذا خير دليل على وجود إمام معصوم الآن.
الطلب الثاني دفع الشبهات على أبناء العامة على وجود الإمام.
الله هذا الذي كنت ذكرته في جلسة ثلاث جلسات، لعل يغني وله قليل قليل من كثير كثير.
أمل أتقرب به إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه.
التزام بتقوى الله ودعوة إلى للمؤمنين إلى الانتظار إلى الانتظار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الوصية بتقوى الله وصية أهل البيت سلام الله عليهم ودعاء بالفرج.
مع الإمكان وإقرارنا برؤية الإمام عجل الله فرجه، فهل عاصرتم أو سمعتم ممن عاصرتموه رؤية إمام زماننا عجل الله فرجه في مدة حياتك الشريفة؟
على كنت في جلستين سابقتين أنه منعنا من ذكر اسمه الشريف فضلا عن جسمه الشريف، ومن رآه إن لم يسمع له الإمام بذكره لا يجوز له أن يذكر. نعم سمعنا ذلك لعله أكثر من سماع، ولكن لا يجوز التفوه بذلك.
ورد في الروايات أن الإمام عجل الله فرجه يقتل قتلة الإمام الحسين عليه السلام، فأين هم في زمن ظهوره عجل الله فرجه؟ سؤال آخر، ورد في الأحاديث أنه يقتل قتلا كثيرا، ما تعليقكم؟
والله هذه روايات الكسوف التي تتعرض لخصوصيات أحداث ظهوره، هذه روايات مختلفة ويصعب وللتكهن بكل ما يحدث في زمان حضوره هذا، وهاتان روايتان إذا أشار إليهما سند شيء منهما غير طامين، ولا يمكن التكهن كنا كما بما يحصل في أيام ظهوره، وكيف بل يذهب من الدنيا على الإمام سلام الله عليه، هل يذهب قتيلا أو بل يموت حتف عنفه، روايات مختلفة.
ورد في الأحاديث أنه يظهر في عدد من السنين الفردية إلى غير ذلك، أفلا يعتبر هذا توقيتا؟
ليس هذا توقيت، وإن المسلم يكون يظهر في آخر الزمان هذا ليس توقيتا. توقيت ما هو ذكر الشهر، ذكر اليوم، ذكر السنة، هذا هو عبارة عن توقيت.
ذكرت بعض التحليلات الأخيرة أن الحرب الأخيرة شنت بدافع ديني إضافة إلى الدوافع الأخرى، وذلك أنه مذكور في كتاب التلمود المقدس عندهم أن رجلا يظهر في الشرق يخلع ملكهم ويقيم دولة، فهل ذلك صحيح أنه مذكور في الكتب المقدسة عندهم؟
والله نقل هذا ولا أستطيع نفيه ولا إثباته. نعم كتب السماوية السابقة بشرت بالإمام سلام الله عليه، ولي أما هذا الآن موجود في يد البوش في البيت الأسود لست أعلم. يعني
الروايات التي ذكرتموها هل وردت في كتب أبناء العامة مثل الصحاح وأنكروها أم لم ترد أصلا؟
الروايات في كتب أبناء العامة كشرت إخوتي أكثر من مرة أن روايات عامة فقط تدير حول هذا المعنى أنه سيظهر. أما الولادة بشخصه فالروايات في كتب العامة شبه نادرا.
يقال أن عدد أصحاب الإمام بعدد أصحاب بدر، فهل هذا العدد هو عدد قادة الجيوش أم عدد الناصرين للإمام؟
لا يقال أن يكون عدد الناصرين منحصرا في 313 فقط، هذا عقلان غير معقول، هو يريد يملأ الأرض قسطا وعدلا بالقوة بالسيف، هذا لا يكون هؤلاء قادته حسب الميزان العقلاء. وما ذكر بل في اجتماعه ونحو ذلك يستشم من ذلك أنهم قادة جيوشه أو بل فوق قادة جيوشه، لعله بسم كل برلمان كل مقدس.
اسمه أم الإمام المهدي
الإمام ذكرت عدة أسماء بل نرجس وسيقل وسقيل وحكيمة وأسماء بعض أسماء الأخرى، وهذه بل نسبها ينتهي إلى بعض حواري عيسى بن مريم. هذا كانت هذا في بلاد الكفر، الله تعالى بل بشرها بما بشرها فأسلمت، ثم بعد ذلك ارتحلت وهاجرت إلى بلاد الإسلاميين في قصة طويلة مذكورة في كتب.
بالنسبة إلى أصحاب الإمام الحجة عجل الله فرجه 313، هل يمتازون بصفات مناصب أو مراكز اجتماعية أو رئاسية؟
لا لا يمكن هذا تكهن بذلك، هم أتقياء شرفاء مطيعين للإمام، هذه صفة هذا جامعة بينهم، أما يكون عمر هذا شكدر وعمر ذاك شكدر، فلان جوازه أسود فلان جوازه أبيض، هذا لم يذكر في الروايات.
وهل يشترط بهم الاجتهاد؟
لا يشترط الاجتهاد، إنما الشرط التقوى والحكمة والشجاعة والبصالة والإطاعة المطلقة.
البعض يقول لأجل تقريب ظهور الحجة عجل الله فرجه لا بد من أن ننشر الفساد والظلم في الأرض لكي نمهد للظهور، فهل هذا الرأي صحيح؟
هذا من نفحات الشيطان، بل هذا لا يمكن، الله تعالى يكره الفساد ويكره المفسدين، وسوف يأتي سلام الله عليه ويقطع رقاب المفسدين ويذهبون إلى النار بدون حساب.
نأمل من سماحتكم إقامة ندوة أخرى حول إثبات قيام دولة الإمام المهدي عليه السلام وعلامات الظهور.
والله علامة الظهور ليست هذا إلا قسمان كما قلنا، بعضها تحققت فلا نحتاج إلى البحث عنها، والتي لم تتحقق وهي قليلة جدا مذكورة في كتب الأصحاب، بل مثل كمال الدين وإتمام النعمة وجمع، وكذلك الشيخ الطوسي أشار إليها، وكذلك معني رضوان الله تعالى عليه أشار إليها، ولا يحتاج إلى إقامة ندوة لأن هذه علائم تكوينية والتكهن بها غير ممكن ولا يجليها لوقتها إلا هو.
نفس السؤال يقول هل صحيح أن هنالك روايات تذهب إلى أن الإمام المهدي عليه السلام يستشهد على يد امرأة؟
ولا هناك رواية لكن لم يثبت سند هذه الرواية. قبل قليل قلت إخوتي كونوا على بينة أن الروايات التي تتعرض لبيان خصوصيات أعماله سلام الله عليه بعد ظهوره، هذه روايات مختلفة وإثبات سندها مشكل، ولا يمكن جذب شيء من خصوصيات الجزئية لما يحدث في زمان الإمام سلام الله زمان ظهوره الشريفة، إنما نقول أنه يكون حكما إسلاميا حقيقيا لا يخاف في تطبيقه أحد من الناس.
هل يوجد من علماء العامة المعروفين من يؤمن بولادة الإمام المهدي عليه السلام كما يؤمن بها الشيعة، ومن هم؟
بل لم يظهر لي أحد فقط، بل ظهر لي بعضهم مثل دكتور محمد إقبال الذي لكن بعد ما هو عامل بولادة الإمام استشيع، هذا ترك ذلك المذهب أصلا، هذا رجل معروف من الذين طرحوا فكرة تأسيس باكستان على يد محمد علي جناح.
من هم الأبدال وما هو السبيل والمنهج للوصول إلى هذه المرتبة العالية؟
والله لا سبيل إلى ذلك إلا تقوى الله، ويكون ذلك تحت إشراف وهداية وإرشاد رجل عاقل فاهم عالم، هذا يرشد الإنسان كيف يلتزم بتقوى الله وكيف هذا يصل إلى تزكية النفس وطهارة النفس، وكل ذلك هذا يحتاج إلى بحث والعلم والفحص والعمل.
ما هو رأي سماحتكم حول الولاية التكوينية للإمام عليه السلام مع توضيح هذه الولاية؟
الولاية التكوينية هاي كلمة ترددت في كلمة ألسنة كثير من الناس. إذن ولاية تشريع أمانه تشريع الأحكام. الله تعالى شرع الدين وشرع الأحكام على يد الرسول صلى الله عليه وآله ولعما كانوا موضحين ومفسرين لتلك الأحكام. نعم، إذا تمكن أحد من العلماء مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه فترة المحدودة والإمام الحسن سلام الله عليه فترة وجيزة جدا أشهر فقط، من تمكن عهد المعصومين من إقامة السلطة ظاهرية، فطبعا يفتقر إلى تشريع بعض الأحكام مثل قواعد المرور، قواعد الشرطة، قواعد الأمن، قواعد المخابرات ونحو ذلك. هذا المقدار من التشريعات بيد الإمام صلى الله عليه وسلم، وهذه من ملازمات الولاية العامة، يعني ولاية بمعنى أو السلطة مطلقة. وأما ولاية تكوينية بمعنى أن يكون غير الله تعالى، يعني عهد المعصومين له تصرف هذا في التكوين في الخلق والإماتة والأحياء وما نحو ذلك، إن كان المقصود بذلك أن الله تعالى استقال عياذ بالله وهذه الأمور صارت بيد غير الله تعالى، فهذا كفر وإلحاد، وقد نفى الله سبحانه هذا المعنى. هذا في الكتاب، في كتاب العزيز قال كل يوم هو في شان، ومن هذا ونسب إلى اليهود هذه فكرة ولعنهم. هذا قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم واللعن. نعم، هناك الإمام أو النبي لهم ملكة صلاحية وقدرة على إظهار المعجز، والمعجز يكون خارقا للعادة، يعني يفعل فعلا على خلاف ما تمشي عليه طبيعة الكون، وهذا يكون معجز، والمعجز لا يتكرر، إذا تكرر لا يكون معجزا، بل يحدث مرة وينتهي، هذا معنى معجز. وإذا كان المقصود بالولاية التكوينية هو قدرة الإمام على إظهار المعجزة، فهذا الله تعالى يودع قوة في نبي وفي إمام، وإذا كان في غير النبي وغير إمام نسميه بالكرامة، قد يظهر على يد أوليائه، وهذا معنى الولاية التكوينية صحيح، أؤمن به ويؤمن به كل الشيعي 12 جعفري. وعما ولا بمعنى الله تعالى استقال عياذ بالله وتحول أمور إلى عهد من أوليائها، فهذا كفر وإلحاد لا يكون بمياه عاقل من العقلاء.
شيخنا الجليل دام أقولك، هل توجد روايات إلى أعداء أهل البيت عليهم السلام تدل على ولادة الإمام عجل الله فرجه حتى نطبق عليهم القاعدة وهي المضمونة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؟
هذا السؤال قد أجبنا عنه أخي العزيز، على ظاهر منه أنه يظهر هذا الموجود في كتبهم.
حسب استقرائكم لروايات أهل البيت عليهم السلام بخصوص علامات آخر الزمان، هل برأيكم أن زماننا هو آخر الزمان؟
ليس هناك ما يدل على أن زماننا آخر الزمان.
هل إن صلاة الإمام عجل الله فرجه على أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام كانت على مشهد من الناس، وهل هي ثابتة سندا؟
بل هي نعم ثابتة سندا من أكثر من رواية، لأنها متواترة معنا وليست لفظا، وهذه موجودة، وأنه بل الإمام صلى في لم يكن صلى في مشهد عام، إنما كان صلى مع قليل من شيعته في بيت الإمام سلام الله عليه.
الروايات تنفي من يدعي رؤية الإمام عجل الله فرجه في زمن الغيبة، فمن أين عرف أن الإمام عجل الله فرجه صلى في هذا المقام الذي ينسب له في مسجد السهلة؟
بلي، الذي قلنا أنه من ادعى رؤية فكذبوه، مقصود به من ادعى رؤية أنه نيابة عن الإمام سلام الله عليه مثل النواب الأربعة. وأما إذا رأى، ربما كثير من الناس يوفقون لرؤية الإمام سلام الله عليه، ولكن لا يجوز لهم أن يذكروا ذلك إلا بإذن من الإمام سلام الله عليه.
قد يتشبث أعداء أهل البيت في ردهم على النوع الأول من الروايات بآية يمحو الله ما يشاء، بأنه قد يبدو لله غير ولادة الإمام عليه السلام.
بل ولكن هذا البدل قد ثبت أنه من روايات النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة، أنه هذا من الأمور الحتمية التي قرر الله سبحانه ولا يتغير هذا الحكم، الله تعالى أكبر عن هذا لا يتغير.
لماذا منع عليه؟
وإلا عبد المعذرة وإلا لم تكن قول الله طلبات من يقيم القيامة لا يبدو له البداء فلا تكون هناك قيامة، فنفعل ما يشاء ونأكل ما يشاء ونشرب ما يشاء على عظم الله. لا، هناك أمور حتمية الله تعالى قال أنا هذه ليس يم الله سبحانه بل هي هذا ثابتة فسيحدث وظهور الإمام من هذا القسم.
لماذا منع علينا ذكر اسمه وإذا ذكر فعله حرام أم مكروه؟ وهل كتابته ذكر له؟
لا يجوز كتابته إلا تحت اسم مع اسم والده، مثلا يقول عن حسن أبو محمد، وأما اسمه كعلم الشريف هذا منعنا عن ذكره، ولذلك دائما يكتب العيمة مقطع حروف مقطعة ميم ها ميم دال هكذا، ولا يذكر. ولا شك أنه إذا كتبت أنت رسالة إلى أحد أو كتابا إلى أحد وذكرت اسمه قد ذكرت الإمام سلام الله عليك تعالى، ولا يجوز ذلك. وأما لما لا يجوز، والظاهر من بعض الروايات التي ورد فيها أنه بل إنه مبالغة في ستره وفي حق دمه ودم شيعته، لعل هناك أسباب أخرى نحن لا نعلمها.
إذا ملئت الأرض ظلما وجورا الإمام المهدي عجل الله فرجه يملأها قسطا وعدلا، فإذا امتلأت الأرض قسطا وعدلا على يد الإمام المهدي عليه السلام، فكيف يبقى ظالم وشقي يقتل الإمام المهدي عليه السلام؟ هذا ينافي معنى الإملاء.
يملع فترة طويلة بعد طول المدة التي يعيش فيها الإمام سلام الله عليه، ونفوس أمارة بالسوء موجودة في قلوب أبدان الناس، وهذه نفوس شيئا فشيئا تميل بعض هذه النفوس تميل إلى الفساد، فيحدث به قتل الإمام إن كان موته قتلا. أو في بعض رواية من يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يتوفى الإمام سلام الله عليه وبعد ذلك يتوفى أوصياءه يعني حكام من قبله منصوبين على أصقاع الأرض يموت واحد بعد واحد، فحين يتم شيئا فشيئا يعود الناس إلى الفساد.
تعداد قادة جيش الإمام عليه السلام 313، والحال تعداد العلماء المخلصين الآن أكثر من هذا، فما هو التأخير من ظهور الإمام عليه السلام؟
ليس المقصود منعزل، ليس ظهور الإمام منحصرا على العدد. هذه مغالطة أثارها بعض الوهابية في باكستان، قالوا أنه يقول أنصار الإمام 313، يقول هل كذا الشيء في آخر ما بهم 313؟ فما هو الحال؟ وهذه مغالطة أثيرت من هناك من وراء البحار فضيلة الشيخ الله عافتكم هنا. والجواب الصحيح أنه ليس في الروايات أنه إذا صار شيعته 313 يظهر، ليس هناك رواية واحدة بهذا المعنى، إنما ورد أنه عدد أقادته أو أنصاره مخلصين هكذا، يا أنه إذا صار هذا المقدار هو يظهر. هذا مغالطتهم وسيرات هذا فيهم، قلنا من براء البحار، هذا من بعض الوهابية في باكستان، هذا الله تعالى يهدينا جميعا. هيا مولانا
هذا الجليل، تمت الأسئلة التي في يدي، ونتقدم لكم بالشكر الجزيل وللأخوة جميعا، ونسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم ويديم وجودكم علينا ببركة الصلاة على محمد وآله.
اللهم صل وسلم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعلى وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتواهو الزمان علينا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم أعد على المسلمين وخصوصا شيعة المسلمين في العراق وشيعة العراق هذا الشهر المبارك باليمن والبركة، اللهم تقبل صيامنا وعمالنا وزياراتنا واجتماعاتنا، اللهم اجعلنا من كل شيعة الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.